الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في روضه المربع شرح زاد المستقنع باب الرجعة، إلى أن قال: فصل في حكم ادعائها انقضاء العدة وإنكاره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا رحمة من عندك وأنت أرحم الراحمين. لا زال المصنف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالرجعة، وتقدم معنا مسائل تعتبر أصلا في هذا الباب، منها تعريف الرجعة وحكمها وشروطها وبما تكون وأدلتها. فأما تعريفها فهي رد مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وأما حكمها فجائز، جائز على الأصل، وقد تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وأما دليلها فهو دليل ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب ها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. ومن أدلة السنة: مره فليراجعها. والإجماع حكاه غير واحد. شروطها خمسة، رؤوس المسائل لا تغيب عن ذهن طالب علم في كل باب. شروطها خمسة: أن تكون الزوجة مدخولا بها، فغير المدخول بها تبين ولو بطلقة، وأن يكون معقود عليها بعقد صحيح خلاف العقد الفاسد، فلو طلقها من نكاح فاسد فلا رجعة، وألا يكون الطلاق بعوض، وأن يكون الطلاق طلقتين أو طلقة لا ثلاث، فإن كان الطلاق ثلاثا بانت بينونة كبرى. والخامس: أن تكون الرجعة في العدة. وأما ما تتصور به الرجعة فقلنا تتصور بخمسة أمور: إما بالقول فيقول راجعتك، وإما بالوطئ، وإما بالمباشرة، وإما بالنية، وإما بالخلوة. فأما بالنية فلا رجعة بها إجماعا، وأما بالقول فتقع الرجعة بالقول إجماعا، وأما بالوطئ فتصح به الرجعة عند الجمهور. وقال الإمام مالك: بالوطئ تصح لكن لا بد من النية. وقال الشافعي: لا تصح بالوطئ. وأما أن الخلوة فلا تصح عند جماهير أهل العلم خلافا لوجه عند الحنابلة. وأما المباشرة فلا تصح بها الرجعة عند الجمهور خلاف الحنفية. ثم شرع رحمه الله في هذا الفصل، وهو متعلق بالاختلاف بين الزوجين في شأن الرجعة. ومن عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يختمون الأبواب بمسائل الخلاف بين الطرفين في كل أمر يكون متعلقا باثنين فأكثر، ولذلك يختمون كتاب البيوع بالخلاف بين البائع والمشتري، وبيان من يكون القول قوله منهما. وفي الإجارة يتكلمون عن الخلاف بين المستأجر والمؤجر، وفي الرهن بين المرتهن والراهن، وفي العارية بين المستعير والمعير، وفي السلم بين المسلم والمسلم إليه، وهكذا كما هو واقع هنا. ومرد هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الطرفين إلى القضاء. وسيفرد المصنف رحمه الله كتاباً في الدعاوى والأقضية والأحكام، لكن ويذكر فيه جملة من الأحكام التي تتعلق بالقضاء والبينات والشهادات، لكنهم يذكرون ما يتعلق بكل باب في مكانه للتسهيل وربط أحكام كل باب بأصله. ومرد هذه المسألة إلى ما يسميه القضاة التفريق بين المدعي والمدعى عليه عند الاختلاف، وهي المهمة الكبرى التي تعترض القضاة أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه. ولذلك ذكر أبو بكر الغرناطي رحمه الله في تحفة الحكام في العقود والأحكام، وهي منظومة في بيان كيفية القضاء، قال: فصل في أركان القضاء: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد من صدق أو أصل من أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن فعليه يدعى. والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. هذا ملخص ما يذكره الفقهاء رحمه الله في الفصل بين المدعي والمدعى عليه. فيقال أن المدعي هو الذي يخالف الأصل أو ليس عنده عرف يستند إليه في دعواه، من قوله مجرد عن صدق أو عن عرف أو أصل بصدق يشهد، أو المدعي هو الذي يقول قد كان كذا وكذا، وقيل من يقول قد كان، وأما المدعى عليه فينفي ولم يكن لمن عليه يدعى. فهنا سيحصل خلاف بين الزوج والزوجة في انقضاء العدة وحصول الرجعة، أو عدم انقضاء العدة وعدم حصول الرجعة، فيكون القول قول من منهما. سيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذه المسألة في هذا الفصل. نعم.
وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها، أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها: قال: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها.
وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها، المعتدات ست سيأتي ذكرهن في كتاب مستقل، وهو كتاب العدد. الذي يهمنا هنا ثلاث منهن من المعتدات التي يمكن أن يكون في حقهن الطلاق والرجعة، وهي المعتدة بالأشهر، والمعتدة بالأقراء، والمعتدة بوضع الحمل. فإذا اعتدت بالأشهر فاختلف في وقت الطلاق، هي تقول أنه طلقها في شوال، وعلى هذا فقد انقضت العدة وهم في محرم، وهو يقول: بل كان الطلاق في ذي القعدة فلي الرجعة، لا زالت الأشهر لم تنتهي بعد، وهي الثلاثة. إذا كانت عدتها بالأشهر، بأن كانت صغيرة أو كانت آيسة، إذا كانت صغيرة أو آيسة وطلقها طلقة رجعية، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، عدتها ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، التي لم تحض لصغيرها أو يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فهي تدعي أن الطلاق وقع في شوال، وهو يدعي أنه وقع في ذي القعدة، وهذه الدعوى عند القاضي كانت في محرم. إن صدقناها فقد خرجت من العدة ولا رجعة له عليها، وإن صدقه القاضي فالعدة لا زالت، لأن ذي القعدة وذي الحجة ومحرم لن تنتهي عدتها إلا في نهاية محرم. فقول من هنا؟ قال الفقهاء هو قول الزوج، لأنه هو الذي أوقع الطلاق، فالأصل أن القول قوله، إلا إذا كان متهما. متى يكون متهما في هذه الحالة؟ إذا كانت الدعوى في المطالبة بالنفقة، فهي تقول وقع الطلاق في ذي الحجة، وهو يقول لا، وقع الطلاق في شوال، يعني عكس الدعوى الأولى، هو يقول وقع الطلاق في شوال ونحن الآن في محرم لا نفقة لك في هذا الشهر، وهي تقول لا، الطلاق وقع في ذي الحجة لا زال نفقة شهر محرم. فإذا كان متهما كان القول قولها، لكن في مسألة الرجعة من عدمها والعدة بالأشهر فالقول قول الزوج، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون العدة بوضع الحمل، طلقها وهي حامل، فهذا الحمل لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحمل تاما بأن وضعت بعد حملها بستة أشهر فأكثر، فتنقضي عدتها بوضع هذا الحمل، فإن وضعت ولم يراجعها فلا رجعة له عليها، لأن العدة تنقضي بمجرد وضعها الحمل. إن كان الحمل، وهذه الحالة الثانية، إن كان الحمل في بداياته في الشهر الأول أو الثاني ولم يراجعها فيها حتى فأسقطت في الشهر الثاني، فهذا الإسقاط لا يعد نهاية العدة، بل ستنتقل إلى الاعتداد بالحيض، لأنها ستحيض، لأن هذا الإسقاط لا يعد حملا. الحالة الثالثة أن يكون الإسقاط قد مضى عليه 81 يوما فأكثر، فهنا نجزم أنها انتقلت إلى مرحلة المضغة وهي مخلقة، ويقع بها يسمى هذا حملا، ويندرج في قول عجل وأولات الأحمال وهذا حمل. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فيرسل الله ملكا مثل ذلك، يعني بعد 40 الثانية، بعد 40، 40 نطفة، 40 علقة، ثم المضغة بعد 81 يوما. ولذا قال الله عز وجل من مضغة مخلقة، فالمضغة يبدأ فيها التخليق ويكون حملا. ففي هذه الحالة إذا أسقطت بعد 81 يوما فلا رجعة له بعد هذا الإسقاط، لأنها وضعت حملا. إن أسقطت قبل ذلك فلا زال له الرجعة، لأن العدة لم تنقضي بهذا الوضع، بهذا الإسقاط. إذن سار الحمل كم حالة؟ ثلاث حالات: أن تضع لستة أشهر فأكثر فهذا ظاهر تنقضي به العدة ولا رجعة له بعد هذا الوضع، أن تسقط قبل 81 يوما فلا زالت العدة تنتقل فقط إلى الاعتداد بالحيض أو بالطهر على الخلاف. الحالة الثالثة أن تسقط بعد 81 يوما، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، فهذا حمل معتبر، وإسقاطه يعتبر إنهاء وانقضاء للعدة فلا رجعة له عليها في هذا الحال. هذه الحالة الثانية أو المعتدة الثانية التي تعتد بوضع الحمل. المعتدة الثالثة وهي التي تعتد بالأقراء، والأقراء في خلاف بين أهل العلم هل هي الحيض أو الطهر، هذا خلاف مشهور بين الفقهاء رحمهم الله. فقد تدعي المرأة أن عدتها انتهت، يعني حاضت 3 حيض عند من يقول بأن العدة ب3 حيض، أو طهرت بعد تطليقها ثلاثة أطهار فتكون انقضت عدتها. فأحيانا تقول هي هذا الكلام بعد زمن من الطلاق يمكن فيه انقضاء العدة، تقول هذا الكلام بعد ثلاثة أشهر، فهذا ظاهر أنها تصدق في مثل هذا، لأن العادة أن المرأة في كل شهر تحيض حيضة، لكن قد تدعي فيما هو أقل من ذلك، قد تدعي في شهر أن عدتها انتهت فلا رجعة له عليها، يأتي يريد أن يراجعها بعد شهر من الطلاق تقول العدة انتهت، فهل تصدق في مثل هذه الحالة أو لا؟ هل يمكن أن تنقضي عدتها؟ يعني هل يمكن أن تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تعيض في شهر واحد؟ هذه المسألة مفرعة على أقل الحيض، والفقهاء كما هو الحال في المذهب يذكرونها في كتاب الطهارة، وأقل الحيض في المذهب يوم وليلة، يوم وليلة. فإذا ادعت هذا فكان الحيض يوما وليلة، طلقها في طهر في آخر الطهر ثم حاضت يوما وليلة، وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، فحيضها يوم وليلة ثم 13 يوما طهر، المجموع 14 يوما، ثم حيض يوم وليلة صار المجموع 15 يوما، ثم طهر 13 يوما صار المجموع 28 يوما، ثم حيض يوم وليلة 29 يوما. ولذلك قالوا ما دام أن أقل الحيض يوم وليلة وادعت أن عدتها أنقضت في شهر بل في 29 يوما ولحظة صدقناها. أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في أقل من 29 يوم ولحظة فلا نصدقها، فالقول قول الزوج لا زال له الرجع عليها. واضح هذا؟ إذا ادعت أن عدتها انقضت بعد شهر من باب أولى تصدق، لكن في هذه المدة تصدق وتطالب ببينة. ما هي البينة؟ تأتي بنساء من خاصة أهلها يشهدن أنهن يعني هؤلاء النسوة من هذا البيت أو من هذه القرية يحصل لهن هذا الحيض في يوم وليلة والطهر في 13 يوما، فإن جاءت ببينة من نساء أهلها وخاصة أهلها صدقت، إذا لم تأتي ببينة فلا تصدق، لأن العادة على خلاف ذلك، العادة أن المرأة لا تحيض في الشهر إلا مرة. واستند الفقهاء في هذا على قضاء شريح حينما جاءت امرأة وادعت أنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لشريح اقضي فيها، فقال شريح إن جاءت بطائفة من خاصة أهلها يشهدن لها صدقت، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه قالون، يعني جيد، قالون بالفارسية، ذكره البخاري رحمه الله في من تكلم بالرطانة والعجمة في صحيحه تعليقا، ورواه الشافعي في الأم متصلا والبيهقي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. فهذا مستند هذا القول، وهذه المسألة سيذكرها المصنف الآن، فأرجو عند قراءتها أن تستبين وننطلق في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن،
الممكن الممكن بعد 6 أشهر، أو الممكن في الإسقاط بعد 81 يوما، الذي يكون غير ممكن فلا يقبل قولها فيه. نعم.
أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها
فقول المرأة بلا نزاع، قاله في الإنصاف،
لأن
القول قول المرأة ولو كانت كافرة، ولو كانت يهودية أو نصرانية أو فاسقة. لماذا؟ لأن الشأن شأن المرأة، هي أعلم بحالها، ولأن الله رد الأمر إليها، قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، والذي يخلق الله في أرحامهن هو الحمل أو الحيض، فرد الأمر إليهن، فلا يطلع عليه إلا من قبلهن. واستدل الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة باستدلال لطيف، قالوا كما يلزم التابعي وكما يلزم التابعية قبول قول الصحابي في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن الوصول إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة. كيف تصل إلى أقواله عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة؟ كيف تصل إلى معرفة انقضاء عدتها إلا عن طريقها؟ وقد أوكل الله جل الأمر إليها، ولذلك كان القول قولها بلا نزاع كما ذكر المرداوي رحمه الله، لكن بشرط الإمكان. أما إذا لم يمكن تصديقها فالعادة تكذبها فلا تصدق. نعم.
فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة، لم تسمع دعواها.
لم تسمع دعواها لأنها ادعت أمرا ليس ممكنا، ليس ممكنا أن تحيض 3 حيض في أقل من 29 يوما، لا يمكن هذا. عند الشافعية رحمهم الله، وهو رواية في المذهب، تصدق إذا ادعت أن عدتها انقضت في 32 يوما ولحظة. هذا منبني على أن العدة بالأطهار، وهي رواية في المذهب، وأن أقل الطهر بين حيضتين هو 15 يوما، فيوم ولي فطهر ثم حيض يوم وليلة ثم 15 يوما، المجموع 16 يوما، ثم يوم وليلة المجموع 17 يوما، ثم طهر 15 يوما المجموع ها كم 32 يوما، ثم حيض يوم وليلة صار المجموع 33 يوما، 33 يوما، وحيضة يتبين أنها انتقلت، أو وطهر انتقلت من الحيض إليه. وعند الحنفية رحمه الله لا بد أن تكون دعواها في شهرين فأكثر، في شهرين فأكثر، وأقل الحيض عندهم 3 أيام رحمهم الله، وأقل الطهر بين حيضتين عندهم 15 يوما. والمالكية رحمهم الله قالوا ما أمكن تصديقها قبل قولها، وإذا لم يمكن لا يقبل. فعلى كل حال، وجه الرواية التي ذكرنا هو مبني على أن العدة تكون بالحيض، وعلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. الأمة عدتها حيضتان، لأنها على النصف من الحرة، ونصف عدة الحرة قرء ونصف، لكنه لا يمكن أن يكون هناك قرء ونصف، فيجبر إلى حيضتين، وجاء به النص وعدة الأمة حيضتان. فإذا حاضت حيضتين في 15 يوما صدقت ولحظة، صدقت وقبل قولها في خروجها من العدة. فإذا قبل قولها فلا رجعة له عليها، لأن المرأة أحيانا لا تهوى الرجعة، يطلقها طلقة فتفرح، لا تريد له أن يراجعها، فيأتي هو يريد المراجعة تقول لا انقضت عدتي. فإن أمكن تصديقها قلنا ليس لك عليها رجعة، ويمكن أنها تريد أن ترجع إليه لكن بعقد ومهر جديد، لأنها إذا خرجت من عدتها يمكن له أن يعقد عليها ما دام الطلاق رجعيا، وبمهر جديد وبرضاها وبولي وبشاهد عدل، فلعلها تريد مهرا، ولذلك تدعي مثل هذه الدعوة، تقول انقضت العدة فتصدق على الأصل الذي تقدم.
لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء عدتها العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن وقبل ببينة وإلا فلا.
لا بد من إذا ادعت انقضاء عدتها في ذلك الزمن، يعني في 29 يوما ولحظة، فيقبل لكن ببينة، لحديث علي رضي الله عنه، ولأن الأصل أن العدة لا تنتهي في مثل هذا في هذا الوقت. إذن أقل من 29 يوما لا تقبل دعواها، في 29 يوما ولحظة تقبل دعواها لكن بشرط البينة، نعم، والأمة كذلك إذا ادعت في أقل من 15 في 15 يوما ولحظة لابد من بينة، في أقل لا تقبل دعوة.
وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قُبِل ببينة وإلا فلا، لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا.
يندر، نادر أن تحيض في شهر 3 مرات. نعم.
وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلق، وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك فقولها.
هذه مسألة ابتدأها المصنف رحمه الله في من يبدأ بالدعوة منهما، فهي ابتدأته فقالت انقضت العدة فعارضه وقال قد راجعتك، فالقول قولها أيضا اتفاقا، القول قولها، لأن الأصل الأصل معها ما دام ادعت شيئا ممكنا، ما دام ادعت شيئا ممكنا فالقول قولها أن العدة خرجت وليس له الرجعة عليها. فنحن متيقنون من وقوع الطلاق، وحصول الرجعة مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، فقوله راجعتك مشكوك فيه أن تكون هذه الرجعة وقعت وهي لا زالت في العدة، لأنها ادعت أن عدتها قد انقضت، فالقول قولها، هذه حالة. الحالة الثانية أن يبتدي هو فيقول قد راجعتك فتقول هي قد انقضت عدتي، يعني عارضته هي، فهذه مسألة فيها خلاف بخلاف الأولى فلا نزاع فيها. نعم.
فقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة.
إلا ببينة، إذا قيل القول قول فلان فالمدعي هو الذي طالب البينة، والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، المدعي هو الذي طالب، إذا حدد القاضي المدعي طالبه بالبينة، وإذا حدد المدعى عليه طالبه باليمين إذا عجز المدعي من وجود البينة، اليمين على المدعى عليه. هذا الفائدة من التمييز بين المدعي والمدعى عليه. فإذا قيل القول قوله فهذا مدعى عليه، أي قضية يقول الفقهاء فيها القول قول فلان فمن كان القول قوله فهو مدعى عليه، خصمه هو الذي يطالب بالبينة. هنا قال القول قولها، إذن هو إذا استطاع أن يأتي ببينة أنه راجع خلال العدة فيقبل قوله، إذا عجز عن البينة فالقول قولها وتصرف الدعوى. وفي خلاف في المذهب في اعتبار اليمين، هل تلزم باليمين أو لا تلزم، روايتان في المذهب، والمشهور أنه لا يمين عليها، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. نعم.
ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل.
نعم، قبل انقضاء العدة.
وكذا لو تداعيا معا.
وكذا لو تداعيا معا، يعني وقعت الدعوة منهما سويا، لم تبدأه هي وإنما تناقش سويا، فقالت هي انقضت العدة لا رجعة لك، وهو قال لا بل سبق لي قبل أن تنقض العدة أن راجعتك، فحينها ذهب إلى القاضي وتداعيا معا، فالقول قولها أيضا، القول قولها. الحالة الثالثة أن يبتدي هو، أن يبتدي هو، فهذه فيها خلاف في المذهب سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
ومتى رجعت قبل،
ومتى رجعت عن إنكارها أو عن دعواها، هي قالت انقضت العدة لا رجعة لك، فبعد أن يأس منها رجعت هي وقالت لا ترى العدة لا زالت، هل تريد أن تراجع؟ هي أقرت بشيء ثم أنكرته، فيقبل رجوعها هذا، وله أن يراجعها، لأن الرجعة جائزة له ما دامت في العدة، وهي لازالت، تبين أنها لازالت في العدة، كذبت ثم ندمت واستغفرت وقالت لا ترى العدة لازالت، إن بدت لك الرجعة فراجع، فله الخيار هنا أن يراجع أو لا يراجع، لكن يقبل قولها في الرجوع، لأن الأمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبلها هي. نعم. كما لو ادعت أن صدقته في دعوى النكاح أنكرت أنه تزوجها، أقام عليها دعوى أنها زوجة وهي أنكرت، ثم ندمت واستغفرت وقالت لا صدقت، كان في عقد وشهد فلان وفلان وأنا زوجة له، فهنا يقبل رجوعها وتصح الزوجية. نعم.
ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، أو بدأها به أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرت وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فقولها
أيضا هذا في رواية في المذهب، إذا ابتدأ هو فالقول قولها. إذن المذهب باتفاق في المسألتين الأوليين في دعواهما جميعا أو في ابتدائها هي القول قولها، وأيضا في هذه الحالة القول قولها. نعم.
قاله الخرقي،
قاله أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر المشهور الذي شرحه الموفق في المغني، قال القول قولها حتى في هذه الحالة، حتى لو كان هو الذي ابتدأ بالدعوة فالقول قولها وهو المدعي. نعم.
قال في الواضح في الدعاوى نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي.
هذا قال في الواضح في الدعاوى، هذا كتاب لابن عقيل لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، قال نص عليه يعني أحمد رحمة الله عليه، نص على أن القول قولها إذا ابتدأ هو. نعم.
وجزم به أبو الفرج الشيرازي،
وجزم به أي بهذه الرواية أبو الفرج الشيرازي عبد الواحد الشيرازي، هذا من فقهاء الحنابلة في القرن الخامس، وعصريه أبو إسحاق الشيرازي ذاك شافعي صاحب كتاب إيش؟ المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، ذاك معاصر له، لكن هذا شافعي شيرازي وهذا شيرازي حنبلي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب المبهج والإيضاح، له كتابان يرجع إليهما المرداوي، ولعل الشارح هنا ينقل عن الإنصاف، ينقل عبارة الإنصاف، فيقول الشيرازي أبو الفرج الشيرازي اختار على أن القول قول الزوجة في هذه الحالة إذا ابتدأ الزوج بالدعوة في قوله قد راجعتك وقالت هي قد انقضت العدة. نعم.
وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور،
وصاحب المنور،
المنور
صاحب المنور في الراجح من المحرر، المنور هذا كتاب مطبوع من كتب الحنابلة، وهو لأحمد بن محمد لذلك سألتكم الأدمي، كثير من المحققين وطلاب العلم يخلطون بينه وبين الآمدي، الآمدي شافعي صاحب الإحكام في أصول الأحكام في كتابه الأصول المشهور، ذاك الآمدي وهذا الأدمي، هذا من فقهاء الحنابلة في القرن الثامن رحمة الله تعالى عليه، وكتابه مطبوع المنور في الراجح من المحرر، والمحرر لمن؟ للجد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، متن في المذهب.
الأمدي ولا الأدمي؟
الأدمي.
نعم.
وليس الآمدي. عندك هكذا مضبوط، هكذا اقرأ اسمه أحمد بن محمد. ما هو الآدمي؟ الأدمي. نعم، بهمز القطع. نعم.
والمذهب في الثانية القول قوله،
والمذهب في الثانية يعني في الرواية الثانية القول قول الزوج، هذا ذكره أيضا آخرون من فقهاء المذهب، منهم من النجار في المنتهى، في منتهى الإرادات، ذكر أن القول قول الزوج في هذه الحالة بخلاف الحالتين المتقدمتين. نعم.
كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره،
صححه في الفروع يعني ابن مفلح، والإنصاف للمرداوي. نعم.
وقطع به في الإقناع والمنتهى.
وقطع به في الإقناع من؟
مسعدة.
ها؟ الإقناع من هو؟
الحجاوي.
الحجاوي قطع به في الإقناع، الإقناع الذي شرح بكشاف القناع على متن الإقناع، كشاف القناع للبهوتي أيضا. والمنتهى لابن النجار، منتهى الإرادات لابن النجار، وله شرح عليه، شرح منتهى الإرادات أيضا للبهوتي، لابن النجار شرح عليه، وللبهوتي أيضا شرح عليه. البهوتي شرح المنتهى وشرح الزاد وشرح الإقناع رحمة الله تعالى عليه.
قال
الإقناع غير المقنع، الإقناع غير المقنع، المقنع لمن؟ للموفق من القدامى الذي اختصره الحجاوي في الزاد، زاد المستقنع في اختصار المقنع. كلها متون في المذهب، لكن الحجاوي وضع متنا يعني فيه نوع من التوسع أكثر من المقنع، يسمى الإقناع، وقد طبع في 3 مجلدات، ولذلك شرحه البهوتي في كشاف القناع، وهو عمدة في المذهب وفي القضاء. نعم.
فصل فيما إذا استوفى ما يملك من الطلاق.
نعم. إذا استوفى ما يملك من الطلاق بأن طلق 3، التطليق 3 له صور، أن يقول أنت طالق 3، أو يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق ثم يراجعها، ثم يقول لها بعد الرجعة أنت طالق، ثم يراجعها، ثم يقول أنت طالق الطلقة 3. فإذا فعل شيئا من هذه الألفاظ فإنها تبين منه بينونة كبرى باتفاق الأئمة 4. وخالف كما تقدم معنا شيخ الإسلام في قوله أنت طالق 3، أو طالق 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 في مجلس واحد، وأراد به التأكيد للتأسيس. فإذا طلقها طلاقا بائنا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله عز وجل قال الطلاق 2، هذا الطلاق الرجعي. ولذلك قلنا من شروط الرجعة أن يكون الطلاق طلقة أو طلقتين، فإن كان 3 فلا رجعة إلا أن يعقد عليها، لكن بشروط، وشروط النكاح الجديد 3، لا تحل له إلا بتوفر 3 شروط. إذا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنها لا تحل له إلا بعد 3 شهور. المطلقة إما أن تكون رجعية فهذه التي تكون داخل العدة له أن يراجعها، وإما أن تكون بائنة بينونة صغرى وهي الرجعية التي لم يراجعها حتى انقضت العدة، هذه بينونتها صغرى لأن له أن يعقد عليها بعقد جديد، لكن لا يشترط أن تنكح زوجا غيره. والثالثة التي بانت بينونة كبرى وهي التي طلقها 3، هذه ليس له أن يرجع إليها إلا ب3 شروط. الشرط الأول أن يعقد عليها زوج آخر، الشرط الثاني أن يكون هذا العقد صحيحا، الشرط الثالث أن يطأها في الفرج في القبل. إذا تخلف واحد من هذه الشروط 3 فليس للأول أن يرجع إليها. فلو وطئها شخص آخر زنا أو وطأ شبهة فإنها لا تحل الأول، ولو عقد عليها عقدا فاسدا عقد عليها بدون ولي أو بدون شهود، أو نكحها نكاح شغار أو متعة، فإن هذا النكاح لا يحلها للزوج الأول. فلا بد من توفر هذه الشروط 3 لكي تحل للزوج الآخر. لو عقد عليها عقدا صحيحا وخلى بها وباشرها دون الجماع فإنها لا تحل للزوج الأول، في قول جماهير أهل العلم، خلافا لسعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه كان يقول إذا عقد عليها الثاني وطلقها حلت الأول بمجرد العقد، لأن النكاح في نصوص القرآن يطلق على العقد، كما في قول عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، بمجرد عقد الأب على المرأة تحرم على ابنه، وغير ذلك من الآيات. وجماهير أهل العلم على أن كل لفظ في القرآن فيه لفظ النكاح المقصود به هو العقد، إلا قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود به الوطء بدليل السنة الثابتة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني ثلاثا، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهارها بعض الصحابة قال: وتجهرين بهذا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يضحك، وعرف مقصدها، قال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. متفق عليه. والعسيلة هي الوطء ولو لم يكن هناك إنزال. هذا دليل على أن قوله حتى تنكح زوجا غيره يعني يعقد عليها ويطأها في القبل ولو لم ينزل، خلافا لسعيد رحمه الله الذي بنى مذهبه على ما تقدم من الإطلاق في قوله عجل حتى تنكح زوجا غيره. وقوله هذا هو من الأقوال الشاذة، وقد ذكرت تفصيل الرد عليه في كتاب الأقوال الشاذة. نعم.
إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره.
يطأها، فلا بد من الوطء كما ذكرنا، زوج غير هذا الزوج الأول، ولا بد أن يكون في نكاح صحيح لا في نكاح فاسد. نعم.
حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح.
نعم. بخلاف النكاح الفاسد فلا عبرة به في قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماعا. وعند الشافعية وجه أنها تحل ولو بالنكاح الفاسد، كما لو نكحها بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح شغار. والصحيح قول الجمهور أنها لا تحل إلا بنكاح صحيح حتى تنكح، والنكاح المقصود به في نصوص الكتاب السنة هو النكاح الصحيح. نعم.
لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
فإن طلقها يعني الثالثة، الطلاق مرتان، ثم قال هنا فإن طلقها يعني الثالثة. نعم. فلا تحل له، هذا نص في التحريم، هذه هي البينونة الكبرى. نعم.
بعد قوله الطلاق مرتان.
نعم.
في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة
في طهر، أن يطأها في طهر، فإن وطئها في حيض فلا تحل الزوج الأول به، لأن الوطأ في الحيض محرم. هذا رواية في المذهب، والرواية الأخرى أنها تحل بوطئه لها في الحيض، بوطئ الزوج الثاني لها في الحيض ولو كان وطؤه محرما، وهو قول الجمهور. نعم.
في قبل
فلو وطئها في الدبر أو باشرها دون الفرج فلا يقع التحليل بذلك. نعم.
فلا يكفي العقد ولا الخلوة
فلا يكفي العقد، خلافا لسعيد رحمة الله عليه. نعم.
ولا الخلوة
بالإجماع أنه لو عقد عليها الثاني وخلى بها لا تحل الأول. نعم.
ولا المباشرة
أيضا اتفاقا.
ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني،
فلو عقد لها على صبي، على مراهق يطأ مثله ويقع الانتشار لذكره، وباشرها حلت لزوجها الأول، فلا يشترط البلوغ ولا يشترط الإنزال، ولو كان الثاني مجنونا بالاتفاق، لو عقد لها على مجنون حلت للأول، ولو عقد على صبي حلت للأول، في قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله فاشترط بلوغه، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا، والصبي يكون زوجا، ولذلك جاز للأبي أن يزوج ابنه الصغير، وجاز له أن ينكح ابنته الصغيرة، فالصغير يكون زوجا، فهو داخل في قوله حتى تنكح زوجا، وزوجا هنا جاءت نكرة في سياق ماذا؟ ها؟ الشرط، حتى تنكح زوجا غيره، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم، فكل زوج يحل لها الأول إذا كان هذا الزوج بالشروط التي تقدمت. لكن إذا كان هذا الزوج لا يجوز له أن يعقد عليها كأن يكون كافرا فلا، لا يحل لها للزوج الأول إلا إذا كان من أهل ملتها، كانت هي يهودية وأرادت تحاكم للمسلمين فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل. نعم.
فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق.
نعم، لعموم الآية.
ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني.
نعم، ولو لم ينزل. وهذه المسألة يترتب عليها أحكام كثيرة، تغييب الحشفة ترتب عليها أكثر من 50 حكما ذكرها السيوطي رحمه الله في خاتمة الأشباه والنظائر، يعني منها وجوب تمام المهر، ومنها وجوب الغسل، ومنها التحريم على إذا لو كانت أما فإنها تحرم على زوج بنتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بمثل هذا الوطأ، وجوب النفقة وتكون مدخولا بها فتعتد تعتد ولها الرجعة، وغير ذلك من الأحكام. نعم.
أو قدرها مع جب.
مع جب يعني مع قطع رأس الذكر، الجب القطع، الجب القطع. فلو كان مقطوع الذكر فالعبرة بإيلاج قدر الحشفة من الذكر يحصل بها التحليل. نعم.
أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك.
ذوق العسيلة بذلك، يحصل بذلك ولو لم يكن هناك حشفة. نعم.
لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها.
فلا عبرة بالوطف الدبر، هذا لا يحل إجماعا أيضا خلافا لسعيد، فإنه يعني تبين قوله رحمة الله تعالى عليه. نعم.
في فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل.
نعم.
لوجود حقيقة
وإن لم ينزل، هذا إشارة إلى خلاف في المذهب، في رواية في المذهب أنهم يشترطون الإنزال، واستدلوا بالعسيلة، العسيلة قالوا هو الإنزال، وجماهير أهل العلم على أنه ليس بشرط، فإن الشهوة تنال بمجرد الإيلاج. نعم.
ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر ووطء شبهة
بوطء دبر كما تقدم، ووطء شبهة. وطء الشبهة له نوعان، الشبهة نوعان، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. شبهة عقد أن يعقد على أخته من الرضاعة، لو عقد عليها وهي مطلقة من زوج آخر فعقده هذا عقد شبهة، حتى لو وطئها فوطئه وطئ شبهة، لكن وطئه هذا لا يحلها لزوجها الأول. يعني أخته من الرضاع طلقت طلاقا باتا، فتزوجها هو لا يدري أنها أخته من الرضاع، ووطئها ثم طلقها وتبين بعد تطليقها أنها أخت له من الرضاع، فلا تحل لزوجها الأول بوطئه، لأن وطئه وطئ شبهة. النوع الثاني من الشبهة، الشبهة في الاعتقاد، الشبهة في الاعتقاد كأن يطأها يظنها زوجته، ظنها زوجته فتبين أنها أجنبية مطلقة من زوج أو آخر، فوطؤه هذا لا يحلها لزوجها الأول. يعني طلقت ثم وطئها أجنبي لكن بدون عقد، ولكن وطؤه هذا وطؤ شبهة، يعني لا إثم عليه ولا يحد حد الزنا لأنه اشتبه بينها وبين زوجته، فوطؤه هذا لا يحلها لزوجها الأول، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا، وهذا ليس بزوج، هذا وطي لكنه ليس بزوج. نعم.
ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر ووطء شبهة ووطء في ملك يمين.
ووطء في ملك يمين، هذا السيد يعني أما متزوجة طلقها زوجها كم؟ طلقتين فبانت منه، فالأمة تبين باثنتين، بانت منه بينونة كبرى. إذا بانت بينونة كبرى جاز لسيديها أن يطأها بعد أن يستبريها بحيضة، فوطئها السيد، أراد الزوج الأول أن يسترجعها بعقد جديد، لا تحل له، لأن شرط الإحلال أن تنكح زوجا لا سيدا، هذا ظاهر الآية، حتى تنكح زوجا غيره. فتتزوج، يزوجها سيدها شخصا آخر ويطأها ويدخل بها، فإن طلقها حلت الأول بشرط عدم قصد التحليل.
ووطئ في نكاح فاسد، لقوله تعالى حتى،
يعني لا يحل لها الوطء في النكاح الفاسد كنكاح الشغار أو النكاح بلا ولي كما تقدم، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا لوجن عند الشافعية.
لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل بوطء في حيض
حتى تنكح، والنكاح في ألفاظ الشارع هو النكاح ماذا؟ الصحيح للفاسد. نعم.
ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض،
لأن الوطأ في هذه الأحوال محرم، فلا يجوز له الوطأ. وفي رواية وهو قول أكثر أهل العلم أن الوطأ في إذا ما دام عقد عليها وهي زوجة لكن وطئها وهي حائض في القبول، أو وطئها وهي صائمة، أو وطئها وهي محرمة، هذا وطء محرم لا يجوز له أن يفعله، لكن لو فعله حلت الأول لأنها نكحت زوجا غيره. فالتحريم لأمر خارج ليس متعلقا بالتحليل للزوج الأول، وهذا أظهر والله أعلم، أن الوطء في هذه الأحوال ولو كان محرما أنه يحلها للزوج الأول،
لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى.
هذا وجه هذه الرواية، وجه القول بأن هذا الوطء لا يحلها للأول، أن هذا التحريم متعلق بحق الله عز وجل وقد انتهكه، يعني النهي يقتضي فساد مثل هذا الفعل. هذا أصل مضطرد في المذهب في كثير من المسائل في الأمور، ارتكاب الأمور المنهي عنها أنه لا عبرة به، فإن النهي عن الشيء يقتضي فساد ما ترتب عليه، كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بماء مغصوب. نعم.
ولا تحل بوطء محرم لمرض،
ولا تحل، ولا تحل،
أحسن الله عليكم. وتحل بوطء محرم لمرض،
لمرضها، لو كانت مريضة ووطئها، لو كانت مريضة لا تطيق الوطء لا يجوز له أن يطأها، لكن لو وطئها وهي مريضة حلت للأول بهذا الوطء لحصول الشرط حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
أو ضيق وقت صلاة،
أو في آخر وقت صلاة سيخرج وقت الصلاة، هذا وطء محرم لأنه سيفوت عليها المفروضة. نعم.
أو في مسجد ونحوه،
لا يجوز له أن يطأ في المسجد، أن المساجد لم تبنى لهذا، فلكن لو وطئها في المسجد حلت لزوجها الأول. نعم. بهذا الوطء إذا طلقها طبعا الثاني، يعني لا تحل الأول إلا أن تنكح زوجا غيره بعقد صحيح ويطأها في الفرج ثم يطلقها وتنقضي عدتها ثم يتزوجها الأول.
ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها.
هذه مسألة أخيرة، وهي طلقها طلاقا بائنا فلن تحل له حتى تنكح زوجا غيره، غابت عنه، سافرت ثم رجعت، فأراد أن يتزوجها، فسألها هل تزوجت رجلا آخر؟ قالت نعم. هل دخل بك؟ قالت نعم. هل وطئك؟ قالت نعم. يصدقها وله أن ينكح، ليس هناك، لا يشترط أن تأتي ببينة أنها تزوجت غيره، لأنه لا يمكن الاطلاع على هذا الأمر إلا من جهتها، والله إنما قيد حلها للأول بأن تنكح غيره وقد دعت هذا، فإن كانت صادقة فزواجها حلال، وإن كانت كاذبة فالإثم عليها ولا إثم عليه هو، ولا إثم عليه هو، إلا إذا ادعت هذا في حال لا يمكن تصديقها فيه، مثل أن يطلقها وتسافر وتحرم وتتأخر في الحج، فلا يمكنها أن تنقضي العدة وتزوج آخر وهي محرمة في حال مناسك في خلال هذه المدة، لا يمكن أن تصدق أنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت الثاني ثم انقضت عدتها من الثاني في وقت لا يمكن أن تصدق فيه، فهنا لا يصدقها وليس لا ولا تحل له أن ينكحها بمثل هذه الدعوة حتى يتبين أمرها. أما إذا كان على الأصل فالقول قولها وتصدق ولو بغير بينة، وله أن يتزوجها بمجرد قولها هذا. نعم.
فللأول نكاحها إن صدقها فيما
ادعى، إن صدقها، فإن كذبها أو غلب على ظنه أنها كاذبة فلا يحل له، إن صدقها هذا قيد،
إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها.
مؤتمنة على نفسها إن أمكن ذلك، هذا قيد أيضا، فتصدق فهي مؤتمنة على نفسها، والأصل في المؤمن هو الصدق، وتحل له بمثل هذه الدعوة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يفتح علي وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي مع الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ فيه الإيلاء ثم نتوقف، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. لا أدري، ما أدري، استغفر الله، استغفر الله.
حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، ذكرت أنه قول الجمهور خلافا للشافعي.
النكاح الصحيح، النكاح الفاسد لا يعتبر، حتى الشافعية المذهب المتقرر عندهم لا بد من نكاح صحيح.
خلافا للوجه عند الشافعي.
أيوة. في ماذا؟ فاسد عندك أنت، فاسد عندك أنت، فلا تحلها للأول بنكاح تعتقد فساده. فإذا سألتك هي قالت تزوجت بغير ولي ثم طلقها، هل تحل زوجها الأول؟ تقول لا، هذا النكاح فاسد لا عبرة به، تزوجي غيره. حنفي عنده نكاح فاسد أيضا، هو لو تزوجت بغير شهود واستفتت الحنفيين قال لا، هذا نكاح فاسد لا تحل الأول به. فهم متفقون على الأصل، لكن ما هو النكاح الفاسد يختلفون فيه، هل هذا فاسد أو ليس بفاسد؟ فهو فاسد عند الجمهور. فأنت الكلام هذا هو مكتوب للقاضي، إذا كان القاضي يرى أن هذا النكاح فاسد فلا يعتبره محلا لزوجها الأول، واضح؟ نعم.
السؤال الثاني في مسألة البينة، هي ذات زوجت زوج ثاني، طيب
ما تطالب البينة؟
الآن احنا في وقت يعني خلاص صار كل شيء مقيد، لماذا لا تطالب البينة؟ عقد الزواج العقد
ما اشترطه الله أن تأتي ببينة،
يعني أول ما في عقود، لكن الآن
لكن في شهود،
يقطع الشك باليقين،
لكن في شهود، والشريعة ما اشترطت الشهود، أن تأتي بشهود أنها تزوجت غيره، لم يشترط الشارع أن تأتي بشهود فيما كان القول قولها فيه، فهي مؤتمنة على نفسها، ليس لنا أن نزيد شرطا على الآية، الآية اشترط أن تنكح زوجا غيره وقد فعلت فهي مصدقة، إلا إذا كذبها الواقع كما ذكرنا، أن تدعي أنها تزوجت في وقت لا يمكنها أن تتزوج فيه، أو وقت ربما تكون مريضة، مرضت وتنومت مثلا في المستشفى، لا يمكنها في مثل هذا الحال أن تتزوج غيره، فهنا هناك قرائن تكذبها فلا تصدق، لكن إذا كان على ليس هناك ما يدعو إلى تكذيبها فتصدق، ولا نشدد على الناس باشتراط البينة، ربما يأتي شخص آخر يقول يشترط التحليل تحلل، كل هذه أشياء ليس لم ترد في الشريعة. نعم. بعد أن صلى تبين أنه صلى بغير وضوء لا بد أن يعيد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بخلاف ما لو صلى وعليه نجاسة، لو صلى وعليه نجاسة فصلاته صحيحة إذا لم يكن عالما بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي خفيه نجاسة وأخبره جبريل فنزعهما وأتم ولم يستأنف، وهذا الفرق بين المسألتين لورود النصين في كل مسألة، هنا صحت الصلاة وهنا لم تصح. نعم. ما تستطيع أن تبطل النكاح، يعني ما أستطيع أجتهد أنا في المسألة بمثل هذا، يعني هي نكحت ادعت هذا ونكحت وعقدت عليه، هل تبطل النكاح وقد تم العقد ودخل بها؟ ما أستطيع أن أقول شيء في هذا، هو شرط لها لكن ما فعل ثم عقد عليها وصدقها وعقد عليها، فهل تبطل النكاح الثاني، نكاحه الثاني عليها؟ هذه تحتاج إلى بحث. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.